يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العلي العظيم.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور.
يا الله
إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
يا الله
إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. كنت أسير الحيرة أحمل قلبا تار، كان الصمت مخيفا قبل كلام الله، فإذا بالرحمن قريب يسأله الحائر فيجيب، أشهد أن لا رب ولا معبود سواه.
يا الله
سعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
يا الله
إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المثل العليا.
كتبها للإذاعة عباس باقري، شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا عيسى، محمد الأعرجي، ميسون شولي، علياء صالح. من إخراج شهاب أحمد، الإخراج الفني جعفر دجمخو.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله تعالى وبركاته،
وأسكى تحية نهديها لحضراتكم في مطلع لقاء اليوم من هذا المسلسل.
إن من أظهر سمات الخليفة الإلهي الصادق عظيم رأفته بعباد الله وشديد حرصه على صلاحهم ودفع الأذى عنهم،
وبهذا مدح الله تعالى نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله، مذكرا الخلق بنعمة إرساله نبيا للرحمة، فقال في الآية 28 بعد 100 من سورة براءة:
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
وكان وصيه المرتضى عليه السلام سيد من تجلت فيه تلكم الرحمة الإلهية والرأفة المحمدية، فكان أبا الأيتام وكهف المستضعفين.
وهذا ما تشهد به سيرته عليه السلام، ومنها المشاهد التي أعددناها لهذا اللقاء، فكنوا معنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ما هذه الأزقاق والسلال يا ابن أبي رافع؟
إنها عسل وتين أهدي إلى أمير المؤمنين من همدان وحلوان.
ما شاء الله ما شاء الله. وما ترى أمير المؤمنين فاعلا بهذا العسل والتين؟
ومثلك يا خنبر، من يسأل مثل هذا السؤال؟ أما عرفت مولاك وفعله؟
إذن سيقسمها بالسوية بين الناس يا خازن أمير المؤمنين.
إي والله، لقد أمر مناديه أن ينادي بالناس لكي يأتوا لأخذ نصيبهم منها. ولكن ما أثار تعجبي يا قنبر أمر آخر.
وما الذي أثار تعجبك من فعل أمير المؤمنين؟
لقد أمر عرفاء الأسباع في الكوفة أن يأتوه باليتامى من جميع حاراتهم.
عجبا ما تقول.
نعم،
العيد لم يحن بعد، قد عهدناه يتحفهم بثياب العيد، فلماذا يدعوهم في هذا الوقت؟
لا أدري يا قنبر، وهذا ما أثر تعجبي.
خيرا إن شاء الله،
خيرا خيرا.
ننتظر اجتماعهم عندها، سنعرف ما يريده أبو الحسن.
سنعرف.
خذ يا أخي هذا القدح، نصيبك من العسل.
شكرا لك.
تفضل.
وهذا نصيبك من التين، بارك الله لك فيه.
وهذا نصيبك من العسل يا أمة الله، خذيه مباركة.
سلمت يداك يا أخي، سلمت يداك.
وبارك الله لك في هذا التين، إنه من أجود تين حلوان.
الحمد لله، وجزى الله أمير المؤمنين خيرا، ما أجمل توسطه اليتامى وهو يلعقهم العسل بيده.
والله لم أتمنى اليتم إلا اليوم، يا ليتني كنت أحد هؤلاء اليتامى ليلعقني أبو الحسن العسل بيدي.
كف عن البكاء يا قنبر، كف عن البكاء. والله لقد تمنيت أنا أيضا ما تمنيت، ولكنني لم أبكي.
لقد ذقت جميل رأفة أبي الحسن منذ أن اشتراني
يا قنبر.
والله ما أشعرني يوما أني عبده.
هنيئا لك خدمته يا قنبر، هنيئا لك.
لقد عهدته يؤثرك على نفسه في المطعم يا قنبر، مثلما يؤثر هؤلاء اليتامى بالعسل، وهو لم يذق، كأنه يطعمهم نصيبه منه.
وقد آثرني بالملبس أيضا، فقد خرجت معه ذات يوم لكي يشتري لنفسه قميصا، فاشترى قميصين، أحدهما بأربعة والثاني بثلاثة دراهم، فأبى إلا أن يؤثرني بأحسنهما لأنني شاب.
والله ما رأينا في الكوفة واليا ولا سمعنا بخليفة يفعل مثله، لأسألنه لما يفعل مثل هذا باليتامى. يا أمير المؤمنين، أراك قد مكنت الأيتام من رؤوس الأزقاق تلعقهم العسل.
فقال عليه السلام: إن الإمام أبو اليتامى، وإنما ألعقتهم هذا العسل برعاية الآباء.
وروى المؤرخون أن أمير المؤمنين عليه السلام نظر ذات يوم فرأى امرأة على كتفها قربة ماء، فأخذ منها القربة وحملها عنها إلى موضعها وسألها عن حالها.
وماذا أفعل يا شيخ؟ لقد بعث علي بن أبي طالب زوجي إلى بعض الثغور، فقتل وترك صبيانا يتامى، وليس عندي شيء، فقد ألجأتني الضرورة إلى خدمة الناس وحمل الماء لهم.
ما لك يا قنبر؟ لما لا تحمل عن أمير المؤمنين زنبيل؟
والله قد طلبت منه فأبى وقال:
ومن يحمل عني وزري يوم القيامة؟
عجيب قول أمير المؤمنين، وأي وزر له وهو سيد المتقين؟
يا أبا رافع، لقد بات البارحة قلقا إذ رأى امرأة قتل زوجها وترك يتامى لم يكن يعرف بحالهم، فاضطرت لخدمة الناس.
لا إله إلا الله، إنما هذا هو وزر عرفاء النواحي
عجل،
وليس وزر أمير المؤمنين. ألم يأمرهم بتقصي أحوال عوائل الجند لكي يجري على عوائل الأيتام ما يغنيهم؟ إنه ينفق من بيت المال عليهم.
ولكن مولاي رأى في غفلتهم وزرا له، لقد وضع في الزنبيل طعاما وأبى أن يحمله غيره لأيتام تلك المرأة.
إنا لله وإنا إليه راجعون. ما أكثر الأوزار التي يحملها عنا أبو الحسن؟
نعم، ما أكثر الأوزار.
يطرق بابنا في هذه الساعة يا ترى؟
قال عليه السلام: السلام عليك يا أمة الله، أنا ذلك العبد الذي حمل القربة البارحة، افتح الباب رحمك الله، فإن معي شيئا للصبيان.
رضي الله عنك يا شيخ، وحكم بيني وبين علي بن أبي طالب، وقد تركنا نتكفف الناس. ادخل رحمك الله، ادخل.
قال عليه السلام: يا أمة الله، إني أحببت اكتساب الثواب، فاختاري بين أن تعجني وتخبزي وبين أن تعلل الصبيان لأخبز أنا.
جزاك الله خيرا يا شيخ، أنا بالخبز أبصر عليه أقدر، ولكن شأنك والصبيان فلعلهم حتى أفرغ من الخبز.
فأجلس عليه السلام الأيتام حوله وشوى لهم لحما جاءهم به، وأخذ يطعمهم اللحم والتمر وهو يخاطب كلا منهم:
يا بني، اجعل علي بن أبي طالب في حل مما مر في أمرك.
يا عبد الله، لقد اختمر العجين، فإن شئت فأزجر التنورة رحمك الله لكي أعد الخبز. نعم.
فقام عليه السلام وأشعل التنور، فلما لفح في وجهه جعل يقول:
ذق لفح النار يا علي، هذا جزاء من ضيع الأرامل واليتامى.
ما هذا الذي أراه من هذا الشيخ المحسن؟ وبماذا يتمتم؟ ولماذا تجري دموعه على وجهه؟ سبحان الله، سبحان الله، إن من يفعل مثل هذا الفعل الجميل بالأيتام لحري به أن يبتهج. فلماذا يبكي؟ لا أدري، لا أدري، كأن الرقة على حالنا قد أجرت دموع. جزاك الله خيرا يا شيخ، لقد اشتدت نار التنور، إن شئت فعد إلى الصبية لكي أخبز الخبز لهم.
قال
السلام عليك يا أم زيد.
وعليك السلام يا جارتي ورحمة الله.
الحمد لله، منذ زمن لم أشم رائحة الشواء من بيتكم.
هو رزق سقاه الله لنا على يد هذا الشيخ المحسن، جزاه الله خيرا.
الشيخ المحسن؟ من؟ هذا؟ ويحك يا جاريتي، أو تستخدمين أمير المؤمنين؟
لا لا والله، لا أعرفه بغير إحسانه. لقد أعانني بالأمس على حمل قربة الماء، وجاء اليوم بلحم وتمر ودقيق للصبية، فطلبت منه أن يعلل الصبية فأخذ يطعمهم اللحم والتمر وأزجر لي التنور لكي أعد لهم الخبز.
إي والله إنه أمير المؤمنين، إني أعرفه جيدا، ولقد رأيته بالأمس وقد أمر بأن يجمع له أيتام الكوفة لكي يلعقهم بيده عسلا جاءه من همدان وحلوان. ألم يخبركم عريفنا حياتكم بأمره؟
لا والله لم يأتنا أحد بأمره، معذرة إلى الله وإليك يا أمير المؤمنين، وقد استمعتك بجهلي ما تكره، وقد ظننت أنك غفلت عنا. معذرة معذرة يا أمير المؤمنين، والله ما علمت أن الغفلة عنا كانت من عريف محلتنا.
فقال عليه السلام: بل وحياء منك يا أمة الله فيما قصرت في أمرك، اجعلي علي ابن أبي طالب في حل مما قصر في أمرك.
بل الفضل لك يا أمير المؤمنين، أبعد الذي رأيت من إحسانك، اجعلني في حل مما قلت. جزاك الله خير الجزاء، جزاك الله خير الجزاء.
ثم أمر عليه السلام بأن يجرى على أم الأيتام ما يغنيها وولدها، واستبدل عريف محلتها بآخر، وأمره أن يستقصي أحوال الأرامل والأيتام.
أيها الأفاضل، مواساة الناس هي من أبرز علامات الخليفة الإلهي الحق،
ولها عظيم الأثر في دفع أذى الابتلاءات عنهم وجعلهم يتحلون بالصبر عليها حتى يفرج الله عنهم.
وهذا ما جله أمير المؤمنين صلوات الله عليه للعالمين طوال سيرته المباركة، لا سيما في عهد خلافته الظاهرية. نقول لكم بعض ما رواه المؤرخون في هذا الميدان، فتابعوا.
هذا أنت يا ربيع بن زياد؟ السلام عليك ورحمة الله.
وعليك السلام ورحمة الله يا ابن أبي رافع، أين أجد أمير المؤمنين؟
لم يأتي إلى بيت المال، وليس فيه ما يدعوه إلى المجيء.
قد علمت ذلك، فقد شهدته بالأمس وقد جيء له بمال عند المساء، فأمر بتقسيمه ليلة.
لقد قلت له قد أمسينا يا أمير المؤمنين، فأخره إلى الغد، نقسمه في الصباح، فالليل شديد الظلمة.
أجل، لقد سمعته يقول في جوابك:
أتضمنون لي أن أعيش إلى غد؟ فلا تؤخروه حتى تقسموه.
فجئناه بشمع ونادينا عرفاء النواحي فقسمه على أهل نواحيهم، ولم يذهب إلى داره إلا بعد أن كنس بيت المال.
إذن أين أجده الآن يا ابن رافع؟
هو ذا سويد بن غفلة مقبل علينا لعله يعلم بخبره.
سويد
يا ابن غفلة هلم إلينا رحمك الله.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا سويد ورحمة الله. هل عندك خبر أين أجد أمير المؤمنين؟
لقد تركته جالسا في دكة القضاء في المسجد. ما حاجتك لأمير المؤمنين يا ربيع؟
أعياني أمر أخي عاصم يا سويد. لقد أخذ بالزهد ولبس العباء الخشنة وأعرض عن الطيبات.
نعم قد رأيت عليه ذلك وظننته قد اقتدى بأمير المؤمنين،
ولكن ذلك قد شق على أهله وأحزن ولده. أريد أن أشكوه لأمير المؤمنين، فهو لم يأمرنا بزهد يؤذي عيالاتنا.
ومن يقدر على فعل أبي الحسن؟ أحدثك يا ربيع أنني دخلت عليه وبين يديه قعب لبن أجد ريحه من شدة حموضته، فآثرت فضة على ذلك. يا فضة، ألا تتقون الله في أمير المؤمنين؟
وما الذي تنكره من أمرنا معه يا ابن غفلة؟
كيف تتركونه يأكل هذا الطعام؟ ألا نخلتم دقيقة؟ إنني أرى قشار الشعير على وجه الرغيف الذي يأكله.
وماذا نفعل؟ إننا نكره أن نعصي أمره فنأثم، فقد أخذ علينا أن لا ننخل له دقيقا. والله وددت أن أصنع له أفضل الطعام.
والله لا أطلب منه ذلك وأريحكم، إنه لن يرد طلبي.
إذن جزاك الله خيرا، تسرنا والله يا سويد.
يا أمير المؤمنين، هل لا أذنت لفضة أن تنخل لك الدقيق ولا تلجئك إلى مشقة كسر الرغيف؟ أرجوك يا مولاي، أرجوك يا أبا الحسن، لا ترد طلبي هذا، فإن عيالك مشفقون عليك.
فلما سمع عليه السلام قوله بكى وقال: بأبي وأمي من لم يشبع ثلاثا متوالية من خبز برا حتى فارق الدنيا، بأبي وأمي من لم ينخل له دقيقة.
صلى الله عليك يا رسول الله، وصلى الله عليك يا أبا الحسن. لا تتأذى يا ابن غفلة، كلما طلبنا منه أن ننخل له دقيقة تفدى رسول الله بأمه وأبيه وأجابنا بمثل هذا الجواب.
ألا زلت على نيتك في أن تشكو أخيك عاصما إلى أمير المؤمنين بعد الذي سمعت يا ربيع؟
إي والله لازلت على ذلك، فأمير المؤمنين أعرف بحاله وأرى أخي يحزن أهله بفعله.
نعم، إذن أخبرك أني دخلت عليه في يوم عيد فقدم له طعامه في جراب مختوم، فلما فتحه وجدنا فيه خبز شعير يابسا فأكل منه، فقلت له: يا أمير المؤمنين لما تختمه؟ فقال:
خفت هذين الولدين أن يلتاه بسمن أو زيت.
يا ربيع، أرى أن أخاك عاصم قد سمع مثل هذا من أمير المؤمنين، فلن يعرض عما هو فيه إلا أن يشاء الله أمره.
وذهب الربيع بن زياد إلى أمير المؤمنين عليه السلام وشكى له من عاصم، فاستدعاه، فلما رآه عبس في وجهه وقال:
يا عدي نفسك، أما استحييت من أهلك؟ أما رحمت ولدك؟ أترى الله أحل لك الطيبات وهو يكره أخذك منها؟ أوليس الله يقول: والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، فبالله لابتذال نعم الله بالفعال أحب إليه من ابتذالها بالمقال. وقد قال الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث.
ها يا عاصم، قد سمعت قول أمير المؤمنين فلا تحرم على نفسك ما أحله لك من الطيبات.
مهلا يا أخي، مهلا مهلا، حتى أسأل أمير المؤمنين عن حاله.
تفضل.
إنما أردت أن أقتدي بفعله. يا أمير المؤمنين، فعلى ما اقتصرت في مطعمك على الجشوبة وفي ملبسك على الخشونة؟
فقال عليه السلام: يا عاصم، إن الله فرض على أئمة العدل أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس كي لا يتبيغ بالفقير فقره، لعل بالحجاز أو باليمامة من لا طمع له في القرص ولا عهد له بالشبع. أأقنع من نفسي بأن يقال لي أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر، أو أكون أسوة لهم في جشوبة العيش؟ ألا وأن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد.
إذن والله لأجتهدن في ابتغاء مرضاتك ومرضات الله بالورع عما حرم الله، والعفة عنه، والسداد في أخذ الطيبات رأفة بأهلي وولدي.
ومشهد آخر ننقله لحضراتكم مستمعينا من كتاب تذكرة الخواص لصبط بن الجوزي الحنبلي، يرويه عن الأحنف بن قيس وقد دخل على معاوية بعد أن بويع له، فقدم معاوية له من الحلو والحامض استمالة له ما أثار تعجبه.
ما هذا اللون من الطعام يا أبا يزيد؟ إنني لم أرى مثله من قبل.
ولن ترى مثله يا شيخ تميم في غير قصري.
يبدو أنه من فاخر طعام الروم.
بل هو أفخر منه، إنه من أخشية البط محشوة بمخاخها ودهن الفستق، وقد ذر عليه سكر. كل يا ابن قيس كل، فإنه من أطيب الطعام عندي.
وتأكل مثل هذا يا أمير المؤمنين؟
كأن حلمك قد عزب عنك يا أبا بحر. هذا وقت بكاء، لقد نغصت علينا طعامنا، أخبرنا ما الذي يبكيك؟
لله در ابن أبي طالب، لله در أبي الحسن، والله لقد جاء من نفسه بما لم تسمح به أنت ولا غيرك يا أبا يزيد.
ويحك يا أحنف، ويحك، ما الذي ذكرك بعلي في هذا الوقت؟ وما الذي قدر عليه أبو تراب ولم نقدر عليه نحن؟
أخبرك يا معاوية.
بماذا تخبرني؟
والله لقد دخلت عليه ليلة عند إفطاره بعدما بايعه المسلمون خليفة، فقال لي: ابني رسول الله. ثم قام هو إلى الصلاة، فلما فرغ دعا بجراب مختوم فأخرج منه شعيرا مطحونا، فاستغربت فعله. عجبا من فعلك يا أمير المؤمنين، لم أعهدك بخيلا، فلما ختمت الجراب لكي لا يفتحه غيرك؟
قال عليه السلام: لم أختمه بخلا يا أحنف، ولكني خفت أن يرثه الحسن أو الحسين بسمن.
وما الضير في ذلك؟ وهل يحرم أكل خبز الشعير إذا ليت بسمن أو زيت يرطبه؟
إن طعامك يشق حتى على الفقراء أكله، فهل يحرم عليك إصلاحه؟
قال عليه السلام: لا، ما هو بحرام، ولكن على أئمة الحق أن يتأسوا بأضعف رعيتهم حالا في الأكل واللبس، ولا يتميزوا عليهم بشيء.
وما الحكمة في ذلك يا أمير المؤمنين؟ ولماذا على أئمة الحق أن يتأسوا بأضعف رعيتهم؟
فقال عليه السلام: ليراهم الفقير فيرضى عن الله سبحانه وتعالى بما هو فيه، ويراهم الغني فيزداد شكرا لله وتواضعا لخلقه.
والله يا معاوية، والله إن العبرة لتأخذني كلما ذكرت هذا الموقف من أبي الحسن، فقد رأيته يطعم الناس في رحبة الكوفة خبز البر واللحم، ويأكل هو كسيرات خبز الشعير، وما كان يأخذ لنفسه من بيت المال شيئا، ولي 5 سنين ما وضع أجرة على أجرة، ولا لبنة على لبنة، ولا أقطع قطيعا لخاصته، ولا أورث أهله بيضاء ولا حمراء.
يا أحنف، لقد أذهبت في الحديث، كف يا أبا بحر عن حديث أبي تراب، فقد ذكرت من لا ننكر فضله وإن جهرنا بسبه، فلا ينكر فضله. نعم، لا ينكر فضله،
لا ينكر فضله، لا ينكر فضله، لا ينكر فضله.
وها نحن مستمعينا نصل إلى ختام حلقة أخرى من مسلسل المثل العليا.
كونوا معنا في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى، ودمتم في رعايته سالمين.
كتبها للإذاعة عباس باقري، شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا عيسى، محمد الأعرجي، ميسون شولي، علياء صالح.
أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن من الكواشف المهمة الدالة على شفافية القلب تفاعله مع ذكر الله سبحانه وتعالى وفي عزاء سيد الشهداء عليه السلام، وتأثره عند ذكر إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. فلا شك أن تفاعله في هذه المواطن الثلاثة ليس اعتباطيا، بل كاشفا عن ارتباط بهذه المبادئ المقدسة. ومن هنا أيها المنتظر، فالذي لا يجد تفاعلا فإن عليه أن يبحث عن العلة، فإن كان الأمر طارئا نفسيا أو بدنيا أو ما شابه ذلك فلا ضير، ولكن المشكلة إذا كان نتيجة تراكم الرين على القلوب. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: ما جفت الدموع إلا لقسوة القلوب، وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منارات ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نحييكم أجمل التحية وأمانينا الخالصة لكم بأن تقضوا معنا أطيب الأوقات عند جولة لنا أخرى بين أفاق القضايا الساخنة للفكر والثقافة في عالم اليوم ومدى ملامستها لقضايانا وهويتنا الثقافية نحن المسلمين،
حيث سنطرح في حلقتنا لهذا الأسبوع الفن كأسلوب في الدعوة إلى الإسلام ومواجهة التحديات الثقافية. ندعوكم للمتابعة.
أحبتنا المستمعين، من الجوانب التأثيرية التي جبلت عليها النفس الإنسانية حب الجمال، ومن خلاله انطلق الإبداع الإنساني في الفنون المختلفة، وبما أن للفن والأدب خصوصية التأثير في طبع الإنسان بحكم انسجامه مع هذا الطبع، فإن كل فرع منهما مؤثر فيه حتى لو لم يستطع ذلك الشخص تفسيره. فالفن والأدب يتركان أثرا في النفس الإنسانية قد يغير القلب ويترك أثره على الروح، وكلما كان الجانب الفني أقل كان التأثير أضعف. وفي امتداد الحياة البشرية الكثير من عشاق الفنون الذين أبدعوا بحسهم المرهف المستمد من قيم السماء أعمالا تتناقلها الأجيال،
ولكن ولضعف الإيمان في نفوس البعض فقد انجرفوا بعيدا عن الوازع الديني والإنساني، فحولوا الفن إلى وسيلة تخريبية لقيم المجتمع وتدميرية للبناء الأخلاقي، فتحول ذلك الفن وبالا على الإنسانية عانت منه البشرية ولا تزال. ومع انطلاقة الدين الإسلامي مستمعينا الكرام أضفى على الفن بعدا جديدا، فانطلق الفنان والأديب المسلم في إبداع مميز يدعمه الفكر الإسلامي ويشد من أزره ويأخذ به إلى الهدى في عطائه، مستجليا المفاهيم الإسلامية ومترجما إياها من خلال نافذة إبداعه وفنه.
وبما أن الإسلام يعتمد في إيصال أهدافه وتشريعاته ونشر تعاليمه على التبليغ، فقد اعتبر الفن الإسلامي من أهم الوسائل التبليغية وأكثرها فعالية، شريطة أن يتوفر عنصر بناء مأخوذ من الفكر الإسلامي. ومع عودة الإسلام من جديد إلى الواجهة يأخذ الفن الإسلامي بعدا جديدا، فبعد قيام الصحوة الإسلامية المباركة لا ينبغي شك في حاجتها إلى فن ملتزم يحمل مفاهيم جديدة، بعد أن كان الإسلام مبعدا عن الساحة ترسخ قيم الإسلام ومعالمه فنا مميزا وتقدميا ينطلق إلى النفوس وتستشرف منه معاني الدين والكرامة.
معنا الأفاضل، كانت معنا عبر الهاتف خبيرة اللقاء الدكتورة دلال عباس، أستاذة الأدب المقارن الفارسي والعربي، وسألناها حول الفن وطبيعته ومدى فعالية أنواعه وأساليب عرضه في عرض الثقافة الإسلامية الأصيلة في مواجهة التحديات المعاصرة، فلنتابع معا إجابتها في هذا الصدد.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني إذا كنا نريد أن نتكلم على الفن بصورة مطلقة، فمعنى ذلك أن الفن طبعا وجوها مختلفة، يعني ممكن أن يكون لوحة فنية، ممكن أن رسم، ممكن أن يكون فيلما سينمائيا، ممكن أن يكون مسلسلا تلفزيونيا، ممكن أيضا أن يكون مسرحية تمثل على المسرح، كتابا، كتابا مميزا مشوقا، قصص للأطفال. هذه كلها ممكن أن ندرجها تحت مسمى الفن. في هذه المرحلة بالتحديد التي نواجه فيها تحديات جمة، الأكثر يعني النوع الفني الأكثر وصولا إلى الجمهور هو الفيلم السينمائي أو المسلسل التلفزيوني أو الكرتوني بالنسبة إلى الأطفال. هذه ذات تأثير مهم الآن في الحياة، لأنها من دخول، يعني دخول الفنانين المسلمين المربين إلى هذا العالم المؤثر في حياة الصغار والكبار على حد سواء. أحيانا من خلال الفيلم السينمائي أو المسلسل التلفزيوني ممكن أن توصل إلى الأفراد صغارا كانوا أم كبارا، توصل إليهم الفكرة، الحدث التاريخي. وهذا ممكن أن نعطي مثالا على ذلك ما يصور مثلا عن الآن عن حادثة كربلاء، عن استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، عما جرى بعد الاستشهاد. أقوى بكثير وأكثر تأثيرا وتأثيرها إيجابي أكثر بكثير من مجالس العزاء التي تقام عادة في أنحاء العالم الإسلامي. الكتاب يمثل عن حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا أكثر فاعلية مما يقال أو يقرأ أو يسمع.
منارات ثقافية يدور الحديث فيه عبر الاستعانة بالخبراء المتخصصين في الشأن الثقافي حول أهم القضايا والظواهر الفكرية والثقافية الساخنة التي تشكل تحديا لهويتنا وأصالتنا الثقافية الإسلامية. منارات ثقافية.
مستمعينا الكرام، لا شك في أن أبلغ وسائل الدعوة والتبليغ هي الوسائل الفنية، حيث تعتبر أكثرها فعالية. فالفن هو أسلوب للبيان والأداء، وهو أبلغ وأدق وأكثر تأثيرا وبقاء من الأساليب التبليغية الأخرى. والتدبر في كل واحدة من هذه الخصائص التي ذكرناها يساعدنا على معرفة معنى الفن. ولا حظ لأي رسالة ودعوة وثورة وحضارة وثقافة من التأثير والانتشار والبقاء إذا لم تطرح في شكل فني.
ولغة الشعر والأدب والفن مستمعينا الكرام هي القادرة على ترسيخ رسالة الثقافة الإسلامية في أعماق المجتمع، وعلى الشعراء والأدباء والفنانين الملتزمين أن يكونوا قادرين على عرض الفكر الإسلامي الأصيل ومحتواه الحقيقي بأفضل الأشكال الفنية. فالفن اليوم هو مرآة المستقبل، والتي سيعرف أبناء العصور القادمة من خلالها ما يجري اليوم في مجتمعنا.
أيها الكرام، لا شك في أن من الواجب الاهتمام بالأديب والفنان باعتباره صاحب أبلغ لغة في نشر الثقافة الإسلامية، كما يجب اعتبار تشجيع الأدب والفنانين الملتزمين وتربية أمثالهم مهمة أساسية من خلال أساليب استعرضها لنا المستمع الكريم أبو محمد من خلال مشاركة أدلى لنا بها، نسترعى انتباهكم إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك بأن فكرة الفن للحياة هي فكرة متأصلة قد جرت عليها معركة بين النقاد، معركة كلامية بين النقاد. أعتقد أن الجميع يميل فيها إلى كون أن الفن للحياة والأساليب الفنية المتعددة التي طرحتها حتى النظم السماوية والكتب السماوية بما فيه القرآن الكريم الذي تبنى الأسلوب القصصي، إنما أراد من ذلك أن يخلق العبرة وأن يخلق الموعظة وأن يجعل الحياة تنظم بأساليب وطرق تنتهي بالإنسان إلى الخير. فلا بد أن يكون الفنان وأن يكون الناقد وأن يكون الأديب قد وظف كل ما عنده من أجل أن يجعل من الحياة نمطا من أنماط المعيشة السعيدة السليمة التي تربي الأجيال وتقوم مسيرتها إلى أن يأذن الله لها، إلى حيث تنتهي الحياة. ومع ذلك فإن توظيف الفن من أجل الحياة هو من النظريات التي تضمنها الإسلام واستوعبها الإسلام، وفي الحقيقة نحن المسلمون نعمل ما دمنا على قيد الحياة من أجل تحقيق مرضات الله تبارك وتعالى، وأن نتعبد في كل شيء وبما في ذلك الفن. فعلى الفنان سواء كان رساما، سواء كان ممثلا، سواء كان كاتبا، ناقدا، شاعرا، كلهم عليهم أن يوظفوا كل ما لديهم من أجل الحياة، الحياة الكريمة، وأقصد في ذلك الحياة التي تهذب سلوك الإنسان وتجعله إنسانا مستقيما قويما يربح في دنياه ويربح في آخرته.
مستمعينا الأفاضل، نتابع معا ما تبقى من حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم منارات ثقافية. الملاحظ أن للفن والأدب خصوصية التأثير في طبع الإنسان بحكم انسجامه مع طبيعة الإنسان، فكل فرع منهما مؤثر فيه حتى لو لم يستطع الشخص المتأثر به أن يفسره. فالفن والأدب يتركان أثرهما في النفس، بمعنى أن بمقدورهما تغيير القلب وترك أثرهما في الروح، وكلما كان الجانب الفني فيه أقل كان تأثيره أضعف.
وترتبط إسلامية بعض الأعمال الفنية بمحتواها، فهي مثل القصة أو التمثيلية توضح المعايير والمفاهيم الإسلامية، وإذا لم تشتمل على المسائل الدينية ذات البعد الفكري والثقافي بمعناه الخاص، بل تشتمل على قضايا اجتماعية وسياسية وأمثالها، فيجب أن لا تكون متعارضة مع الأصول والمبادئ الإسلامية. علما أنه لا يوجد في الجوانب الفنية في كتابة القصة مثلا شيء خاص يمكن اعتباره معيارا لإسلامية القصة أو عدم إسلاميتها، فكل ما يمكن به تحسين القصة أو تطوير شكلها الفني فلا إشكال فيه، بل هو أمر راجح، وكذلك الحال مع التمثيلية.
هل يعني تبني المغتربين والمتأثرين بالثقافة الغربية للأنواع الأدبية والفنية من مثل القصة والمسرحية وفن الدراما أن الأدباء والفنانين الإسلاميين لم يكن لهم دور مؤثر في هذا المجال؟ وإذا ما كان هنالك مثقفون إسلاميون تبنوا هذا النوع من أساليب العرض الأدبي والفني، فمن هم؟ وما هي الأعمال التي قدموها؟ هذه التساؤلات أجابت عنها خبيرة البرنامج الدكتورة دلال عباس مشكورة، نستمع معا إليها.
نعم، يعني ممكن أن يكون هذا القول صحيحا في حدود معينة. سبق الأدباء المتغربين، سبقوا الإسلاميين، إن كان يعني في كل العالم الإسلامي، وهذا واضح في إيران وكل العالم العربي، أن الفنانين، أن الأدباء والكتاب تأثروا على أساسا التأثر، يعني القصة والفن. يعني بعض الكتاب المسلمين انتبهوا بعد 50 سنة من بداية القصة أن والله في النص القرآني قصص جميلة جدا، وممكن وسبقت القص العربي بكثير. انتبهوا مؤخرا، مثلا تمثيل كتابة قصة يوسف، قبل ذلك تأثر بالقصص القرآني عند المولوي وحافظ وغيره، المولوي بالتحديد تأثر بالقصص القرآني. فيما بعد ظهر للكتاب الإسلاميين مؤخرا أنه والله في قصة بالقرآن ممكن هذه القصص أن تحول إلى قصص حية وتقدم إلى الأطفال. وكان الكتاب العرب والمسلمين تأثروا بالفن الغربي قبل أن يعودوا إلى التراث الإسلامي ويجدوا أن القصة كانت موجودة في القرآن أولا، ثم بعد ذلك في القصص التي انتجت في عصر الازدهار، عصر الحضارة الإسلامية، يعني في العصر العباسي. الآن هنالك مسلسلات وهنالك قصص دينية، صحيح أن ظهورها قد تأخر ولكنها مهمة جدا وذات تأثير ليس فقط بين المسلمين وإنما تعرض حتى لدى غير المسلمين. أعطي مثلا على ذلك هنا في لبنان مسلسل يوسف مثلا، عن قصة يوسف المستمدة من النص القرآني لكن مع تغيير فني، عرضت في لبنان على مختلف المحطات، ومنها محطات موجهة يعني عادة أصحابها من الأخوة، من إخواننا اللبنانيين المسيحيين مثلا.
أيها الأكارم، إضافة إلى المحتوى، يؤثر الشكل في تشخيص إسلامية الفن أو عدم إسلاميته. فمثلا في فنون الرسم وأمثاله يتم تحديد قيمة العمل من حيث المحتوى والمضمون، في كون اللوحة تشتمل مثلا على مشاهد تتنافى مع القيم الأخلاقية وخدش الحياء العام، أو تتضمن أفكارا سلبية هدامة تمس الثقافة الإسلامية في الصميم.
وهكذا الحال بالنسبة إلى الشكل، فهو أيضا يمكن أن يكون معيارا لمعرفة إسلامية العمل الفني والأدبي، وهو ما يتجلى في فن النحت، أي نفس الشكل المنحوت بغض النظر عن كونه نحتا لإنسان في وضع لائق أو غير لائق. فأصل هذا النحت محرم في بعض الفتاوى، فالبحث هنا هو عن شرعية أصل العمل وليس في مدى تطابق وانسجام المنحوتات مع ثقافتنا الإسلامية ومعاييرها.
مستمعين الأعزاء، حول المعايير والمقاييس التي يمكن من خلالها تشخيص مدى اقتراب العمل الفني والأدبي من الطابع الإسلامي الرسالي للثقافة الإسلامية أو ابتعاده عنه، ودور الثقافة الإسلامية التي يحملها الأديب أو الفنان في ذلك الاقتراب، أدلت لنا المستمعة الكريمة من العراق الأخت نادية عبد بمشاركة مشكورة عليها، فلنستمع معا إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن العروض الفنية التي أنها تحمل الكثير من القصص والكثير من التجارب التي منها ما يوجه الضوء عليها ومنها ما تعالج المشاكل أو الصعاب التي يواجهها المجتمع. وهذه العروض كيف يمكن تنميتها؟ هذا يحتاج أنه تحتاج إلى الطرح الجديد وكذلك إلى التغيير في الطرح، لأنه نحن نعاني مشكلة أنه الطرح المعاد يسبب الملل وكذلك يسبب الاعتكاف عن مشاهدة مثل هذه العروض. أما إذا كان الطرح جديد ويتكيف مع الأحداث التي يمر بها المجتمع، تجد انشداد المجتمع له، وهذا من النتائج الإيجابية والتي تحسب لها، لأنه يساعد على كسب جمهور جديد وكذلك كسب أكبر عدد من المعجبين بهذا الطرح. نحتاج أيضا إلى أن العروض الفنية تكون دائما تحمل المصداقية، تحمل الهدف السامي الذي يكون من وراءها، أن لا تكون غير حقيقية، بعيدة عن الصراحة وبعيدة عن الطرح الصريح وكذلك حقيقي، وإنما تكون متعلقة دائما بالخيال. هذا يؤدي إلى فشل مثل هذه العروض وكذلك عدم مشاهدتها.
¶¶